أهل بيتها الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث عن التعريف، تعريف البئر الذي اختاره الشيخ الأعظم، وهو أن البئر عبارة عن تمليك بعين بمال. هذا التعريف ربما تورد عليه بعض الإشكالات. انتهينا إلى يا إشكال رقم 5، وهو الإشكال بأن هذا التعريف يصدق على من؟ على الصلح الواقع على الأعيان، ويصدق أيضا على الهبة المشروطة. أما بالنسبة إلى الصلح فقد دفعنا الإشكال. حديثنا في هذه المحاضرة من الآن إن شاء الله عن دفع النقض بهذا المثال، بهذا المورد الثاني، يعني بالهبة المشروطة. أما أصل الإشكال فقد أشرنا إليه، وهو أصل الإشكال. الآن أريد أصل الإشكال حتى الجواب بعدين، فهو أن يقال إن الواحد إذا قال وهبتك هذا الكتاب بكذا، بكذا يعني شنو بكذا؟ يعني بشرط تعطيني شنو؟ تلك السبحة التي في يدك، والسبحة هذه وهبتك الكتاب بتلك المسبحة التي، السبحة المسبحة التي في يدك مثلا. هنا ملكتك يصدق أني ملكتك شنو؟ عينا. العين ياهي كتاب بمال، يعني المصلحة. فصدق على الهبة المشروطة أنها بيع، أي تمليك عين بمال. هذا الإشكال. وأما الجواب يقال إن الهبة المشروطة هي في واقعها ليست تمليك عين بمال، بل هي تمليك مقابل تمليك ثاني. اي ان مرجعها الى هبة مشروطة بمن؟ بهبة ثاني. فالواهب حينما يقول وهبتك الكتاب مقابل المسبحة، يعني وهبتك هذا أي الكتاب بشرط أن تهبني المسبح. فالهبة المشروطة مرجعها إلى هبتين، أي هبة بشرط هبة ثانية. وليست الهبة المشروطة هي تمليك الكتاب بالمسبح، والدليل على ذلك أجيبك شاهد والدليل على ذلك لو فرض أن الموهوب له أخذ الكتاب، يعني قال للواهب بعد أن قال الواهب وأرثك الكتاب بالمسبحة، الموهوب له اجداد، قال قبلته يلا 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 جيب بالعدل بسرعة، فأخذ الكتاب ولكن لم يدفع المسبحة. هنا ماذا نقول؟ هنا هل نقول بأن المسبحة أوتوماتيكيا وقهرا تطير ملكا علما لصاحب الكتاب الواهب؟ أو نقول كلا لا تصير المسبحة ملكا لذا، بل ماذا؟ إن هذا الموهوب له قد خائن هذا، ولم يعمل بمقتضى الشرط، فيثبت له أي للواهب، يثبت للواهب ماذا؟ خيار تخلف الشرط الصحيح. يا ابن الظاهرين الفقهاء قالوا لأنه المسبحة لا تطير ملكا لمن؟ للواحد، لصاحب الكتاب، بل له خيار تخلف الشرط، وهذا نستنتج منه أن الهبة ليست تمليكا شنو؟ بعوض، إذ لو كانت تمليكا للعين بعوض، أي لو كانت كالبيع لاستحال أن يخرج الكتاب من ملك الواهب بلا شنو؟ بلا أن يدخل العوض في ملكه. ففي البيع مثلا يستحيل، حينما أقول بعتك الكتاب بالمسبحة، فمتى ما خرجت المسبحة من ملكي الكتاب العفو فمتى ما خرج الكتاب من ملكي ودخل في ملكك، خرج حتما شنو؟ خرجت المسبحة من ملكك ودخلت في ملك. هكذا حكم المعاوضة والمبادلة. فإن معنى المعاوضة والعوضية أن هذا إذا خرج من الملك يدخل العوض في من؟ في الملك. ولا مانع لأن يخرج أحد العوضين من الملك دون أن يدخل الثاني. فحكم الفقهاء بأن المسبحة لا تصير ملكا لمن؟ للواحد بمجرد الهبة، أي حكمهم بأن الكتاب يخرج من ملك الواحد لكن من دون أن تدخل المسبحة في ملكه، يدل على أن المسبحة لم تجعل عوضا لمن؟ للكتاب. فالمورد ليس مورد المعاوضة والمبادلة، أي ليس من موارد التمليك بعوض، وإنما المورد من موارد هبة مقابل هبة، أو بالأحرى تمليك بشرط التمليك. وكأني قلت هكذا: وهبتك الكتاب بشرط ماذا؟ أن تهبني المسبحة. فالمسبحة لم تجعل عوضا، بل هي تمليك مستقل وهبة ثانية مقابل الهبة الأولى. وبكلمة أخرى، كما لو لم يشترط الواحد شرطا، ما مشترط، وقال هكذا: وهبتك الكتاب يا فلان، من دون أن يقول بمسبح، وقال الثاني: قبلت، فهنا لا يوجد عوض للكتاب أي للواحد. ولكن لو فرض أن الثاني من باب الإحسان مقابل الإحسان، قال: على أنه هذه المسبحة التي بيدي وهبتها لك، تفضل وهبتها لك، هنا ماذا يعد؟ هذه المسبحة ماذا تعد؟ هل تعد عوضا للكتاب؟ لا، بل تعد هبة جديدة. لا أنها عوض عن الكتاب. هذا أين؟ إذا لم تكن الهبة مشروطة. الشيخ يقول: إذا كانت مشروطة الأمر كذلك. يعني المسبحة لا تصير ماذا؟ وهي التفاتة جميلة من الشيخ، وتدقيق رائع من قبل الشيخ رحمة الله عليه. بالتالي المسبحة لا تعد عوضا، بل تمليك عوضا للكتاب، بل تمليك جديد وهبة مستأنفة جديدة غايته هي مشروطة، هي مشروطة ضمن الهبة الأولى. والخلاصة قبل ما أطبق العبارة ألخص، والخلاصة النقض بالهبة المشروطة على تعريفنا ليس بصحيح، لأن المسبحتين مثلا لم تجعل عوضا لمن؟ للكتاب. ولا يصدق عني ملكت الكتاب بعوض، بل يصدق ملكت الكتاب بشرطي تمليك المسبحة. فالتعريف إذن لا ينتقل ولا إشكال. شيء جميل إنصافا الذي ذكر الشيخ نطبق العبارة. يقول: وأما الهبة المعوضة، بديع همات مقصودنا من الهبة المعوضة مورد الإشكال، يا هبة معوضة الذي يشترط العوض يؤخذ العوض أثناء العقد، أما إذا لم يؤخذ العوض أثناء العقد بل بعدين بعد ما تم العقد ودفعت الكتاب او ذاك صاحبنا اما اخذ الكتاب قال على انه صوب هذا احسن انا هم خل احسن فدفع المسبحة. هنا المسبحة صارت عوض لكن هذه الهبة من تبنيها هبة مشروطة بالعوض هذه ليست مورد الاشكال واضح فالشيخ هذا ينبه عليه واضح هذا مو مورد الاشكال فمورد الاشكال طبيعي حينما نقول ينتقض التعريف اذا اخذ العوض شرطا في الهبة في العقد اما اذا لم يخذ شرطا بل الموهوب له من باب الجزاء الاحسان بالاحسان دفع المسبحة هذا ليس موهبة معوضة هاي هبة واضح شنو مجانية ليست معوضة هاي اصلا ما فيها اشكال ليست هي سبب الاشكال ليست هي مورد الاشكال واضح هذا ما صحاب الشيخ يذكر واما الهبة المعوضة والمراد بها هنا ما اشترط فيها العوض يعني في مقابل ما اذا لم يشترط العوض ودفع صاحبنا ماذا المسبحة بعدين تبرعا منه هنا هذه الهبة لا يقال هبة مشروطة ولا تكون موردا للإشكال فمورد الإشكال ما إذا ذكر شرط العوض ذكر في متن العقد طيب هاي كانت جملة معتبرة خليها بين شريطين والمراد بها هنا مشروطة فيها العوض هاي خليها بين شريطين ومن الأول نقرأ وأما الهبة المعوضة فليست انشاء تمليك بعوض على وجه المقابلة بحيث في المقابلة بين المسبحة وبين ماذا لا 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 بحيث المسبحة تصير عوض لا 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 وإلا إذا كان أكو معاوضة لازمه تدري شنو أن الكتاب ما يدخل في ملكي من دون أن يخرج من ملكي شنو المسبحة والحال الفقهاء ماذا يقولون بتمامية الهبة الكتاب يصير ماذا ملكا علما للطرف الثاني من دون ان يخرج من ملكه المسبحة يقولوا الا بان يقول وهبت واذا ما قال وهبت الهيئة الامر بالمعروف النهي عن المنكر تجي بسرعة وبيدها العصا وتقول لي يلا قل قل يلا بسرعة قل اذا لم يقل وهبتوه ما يخرج المسبحة ما تخرج النية فهذا يظهر منا على ان المسبحة ليست عوضة اذا كان عوض لازمه متى ما الكتاب دخل في ملكي لازمه المسبحة تخرج في من ملك فليست انشاء تمليك بعوض على وجه المقابلة يعني بين المسبحة وبين الكتاب وإلا لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر للآخر طبق هنا العبارة لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين أحدهما يعني منه موهوب له لأحد العوضين يعني شنو الكتاب من دون أن يتملك الآخر الآخر منه الواحد للآخر يعني شنو للمسبح والحال العلماء شي يقولون مع أن ظاهرهم يعني ظاهر الأعلام عدم تملك العوض يعني المسبحة ما يتملك الواحد صاحب الكتاب بمجرد تملك الموهوب الموهوب الشخص الموهوب بالهبة يعني بمجرد تملك الشخص الثاني لهذا الشيء الموهوب بسبب الهبة بمجرد تملك للكتاب ما راح يخرج المسبحة من ملكه وتصير داخلة في ملك واحد لا الا يكون شنو يقول وحدته المسبحة اذا ما قال ما تخرج المسبحة من ملكه تشيثه وخطية هذا الواحد شي يسوي بس يدقوا يلطم على راسه هاكو الى طرف طريق يقول فسخشوا وغيبة مشروطة ما عمل الخيار تخلوا في الشرط معه بل غاية الامر ان المتهم متهم منه موهوب له، لو لم يؤدي العوض كان للواهب الرجوع في هبته من باب تخلف الشرط. فالظاهر النتيجة هذا بعبارة أخرى عايز أقوله أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض غير المشترط. شلون إذا ما اشترطنا هبة السبحة وذاك راد يهب السبحة من باب جزاء الإحسان الإحسان؟ فالظاهر أن التعويض المشترط في الهبة كالتعويض غير المشترط في كونه تمليكا. التمليك مستقل، تمليك مستقل مقابل تمليك مستقل، تمليك مستقل للمسبحة مقابل تمليك المستقل علما للكتاب. تمليكا مستقلا يقصد به وقوعه عوضا، بس العوض ياهو راح يصير، العوض ياهو راح يصير. تمليك التمليك راح يصير شنو؟ فمرجع الهبة المشروطة راح يصير مرجعها الى تمليك، تمليك للكتاب مقابل شنو؟ عوض. العوض شنو هو؟ تمليك المسبحة، لا نفس المسبحة هي العوض، لا لا لا، المقابل هو تمليك المسبحة، هبة المسبحة، فجعل هبة المسبحة عوض عن الهبة الاولى، فهبة مقابل هبة، عوض هبة، مو أن المسبحة مقابل الكتاب يا مولانا. يقصد به يعني بهذا التمليك المستقل للثاني أن يكون ماذا؟ مقابل وعوض وبدل التمليك الأول، لا أن حقيقة المعاوضة والمقابلة يعني بين نفس الكتاب ونفس المسبحة مقصودة في كل من العوض. لا لا لا، لم تجعل المسبحة عوض عن نفس الكتاب، وإلا إذا عوض عن نفس الكتاب لازمه إذا الكتاب خرج من ملك الواهب لازمه أن يخرج من ملك الموهوب له المسبحة، والحال ما يقولون الفقهاء الشيء. لأن حقيقة المعاوضة المقابلة مقصودة في كل من العوضين، كما يتضح ذلك بملاحظة من يقول إذا تريد شوية المطلب ينفتح لك أكثر، لاحظ وين لاحظ؟ شوي لاحظ اذا تريد يتضح لك اكثر، لاحظ الهبة غير المشروطة. يعني اذا وهبت الكتاب من دون اشتراط المسبحة، شلون ذاك اذا اعطاني المسبحة يكون هذا تمليك جديد مقابل ذاك التمليك السابق؟ في الهبة المشروطة ايضا كذلك تمليك ثاني جديد مقابل التمليك الاول، ما تفرق ابدا، غايته في احدهما اخذ شرطا هذا التمليك الثاني في الاخر لم يؤخذ شرط. فالظاهر ان التعويض المشترط في الهبه كالتعويض غير المشترط في الهبه في اي شيء بلي، كما يتضح العفو، كما يتضح ذلك بملاحظه التعويض غير المشترط في ضمن الهبه الاولى. فاذا لاحظ هذا يتضح لك هذا المطلب اكثر. زين زين، فقد تحقق الحمد لله، هذا انتهينا منه، هذا الحمد لله انتهينا منه. طيب اعرف عدنا، يقول قدس سره، اذا تعريفنا صار النتيجة الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله، تعريفنا صار، اذا تعريفنا وانتهينا الى هذه النتيجة أن البيع يساوي، يساوي ماذا؟ وعين ونفس، شنو؟ تمليك العين بعوض، والعكس بالعكس، يعني التمليك بعوض، تمليك العين بعوض هو عين شنو؟ البيع، يعني يطير بينهما مرادفة عينية اتحاد. وعلى هذا الأساس يترتب هذا المطلب، متى ما قال الشخص ملكتك هذا بهذا. فيكم هذا؟ فيكم هاي المعاملة شتكم؟ كان ذلك بيع ضع يتعين أن يكون بيع. فإذا قال قصدت الصلح أو الهبة فهل يمكن أن يقع الصلح أو الهبة بسبب القصد؟ هل يمكن أن يقع؟ الشيخ رحمة الله عليه يقول لا 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 لا, لا. لعل لفظ التمليك ملكتك هذا بهذا هذا خاص ديما بالبيع. اصبروا لي هسه. فالذي يقع هو البيع، غير البيع لا يقع. نعم لو جوزنا وقوع العقود بالصيغ الكنائية وغير الصريحة، لو جوزنا فنقول على أنه هنا صيغة ملكتوك كذا بكذا ليست صريحة فيما تفصل بل كناية عنه. وما دام الطرفان قد قصدا ذلك وجوزنا الوقوع بالألفاظ غير الصريحة فيقع، فيقع ماذا؟ فيقع الصلح. أما إذا لم نجوز وقوع العقود بالألفاظ الكنائية فشنو فشنو؟ والمفروض قصد الصلح فلا يقع الصلح لأن اللفظ ليس بصريح فيه، ولا البيع. احسنت احسنت لانه لم يقصد. التفت في شلون يا ولا نتيجة اتراحية صحيح. خب هذا المطلب ماذا ان شاء الله صار واضح. مطلب ثاني في رد كاشف الغطاء، خلي هذا اقرأ هذا المطلب الأكرام وهذا يخاف ننسى بالأثناء. فقد تحقق مما ذكرنا بعد ما ردينا كل الإشكالات، الحمد لله الشكر لله، تحقق أن حقيقة تمليك العين بعوض بالعوض ليست إلا البيع. فلو قال ملكتك كذا بكذا شي يكون هذا بعد يكون بيع؟ ما يمكن أن يقع صلح؟ يقول لا 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 لا، ولا يصح صلحا ولا هبة معوضة وإن قصدهما. من قصدهما؟ المنشئ. إذ التمليك على وجه المقابلة الحقيقية والمعاوضة الحقيقية ليست صلحا ولا هبة قلنا، لأن الصلح قلنا شنو هو؟ صلح شنو هو قلنا؟ تسالم ليس تمليك. والهبة قلنا شنو؟ المعوضة. هبة رجعوا إلى ماذا؟ هبتين، هبة مقابل هبة، وليس مرجعها إلى تمليك عين بعوض. فلا يقعان به، يعني الهبة الصلح والهبة لا يقعان به، به يعني بما بالتمليك بمن لدتك كذا بكذا ما يقع. نعم لو جوزنا لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصريحة بالألفاظ الكنائية توجه تحققهما مع قصدهما، يعني اذا قصدت قصد المتعاقدان بقولهما ملكت كذا بكذا قصد الهبة او الصلح، اي من الوجيه نقول يقع الصلح او الهبة ما دام قد قصد. بعد هاي التكملة انا اللي ذكرته وما ذاكرها، واما هاي التكملة هو بعد ما ذاكرها هاي من جيبنا بعد تبرع زين يوم مو زين. وعما اذا لم يجوز وقوع العقد فيما بالالفاظ غير وقوع المعامله بالالفاظ غير الصريحه وقال ملكت كذا بكذا وقصد الهبه والصرف فلا يقع الهبه والصرف لان اللفظ ليس بالصريح بعد شنو ولا البيع لانه لم يقصد هذا ما ذكر الشيخ لوضوحه ولا حاجة مو كل شيء هذا يبين ماكو حاجة أن يبينه هو يريد مورد الحاجة فقط يبين زين هذا المطلب انتهينا منه مطلب ثاني في رد كاشف الغطاء ذكر كاشف الغطاء شيخ جعفر رحمة الله عليه الكبير عن التمليك بتمليك العين بمال هو جامع مشترك بين البيع والصلح والهبة فالثلاثة شنو هي تمليك عين بما غايته ينصرف التمليك بعوض الى ينصرف علما الى البيع كانصراف لفظ الانسان الى بعض ماذا افراده فان الانسان قدر مشترك بين جميع افراد الحيوان الناطق ولكن ربما ينصرف الى بعض افراده هناك ذلك ايضا نقول التمليك بعوض هو قدر مشترك ومشترك معنوي مشترك معنوي قدر مشترك ومشترك معنوي نفس الشيء ما تفرق بينهم مشترك معنوي بين هذه الثلاثة ولكن لو قال الشخص ملكتك العين بعوض الأصل ما هو الأصل هو البيع فنحمل هذا التمليك على البيع من باب الاصل هو البيع لا من باب انه التمليك بعوض مختص بما بالبيع هكذا ذكر كاشف الغطاء والشيخ رحمه الله يقول في رده الصحيح أن التمليك بعوض يختص بالبيع لا أن الأصل فيه هو البيع بل التمليك بعوض نفس البيع لا غير وليس قدرا مشتركا بين الثلاثة نعم ربما يكون مقصود كاشف الغطاء شيئا اخر لان هكذا يريد انه لو قال المتكلم ملكتك كذا بكذا فالمعنى الحقيقي هو ارادة البيع وإرادة الهبة والصلح هي من قبيل المجاز وعند التردد بينهما يحمل اللفظ على من على إرادة المعنى الحقيقي عند عدم نصب القرينة على إرادة معنى المجاز. فالأصل هو البيع بهذا المعنى، أي البيع هو المعنى الحقيقي، والصلح والهبة هو المعنى المجازي. فيحمل التمليك بعوض على البيع من باب أنه الأصل إرادة الحقيقة. إذا كان هذا هو المقصود، هذا شيء جميل جيد جدا مقبول، ولكن بعيد أن يكون من عبارة لا تساعد عليه نطبق. يقول قدس سره: فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض، فيقدم على الصلح والهبة المعوضة. محل تأمله لا يخفى أن العبارة هواية مضغوطة، كان من المناسب شوي إذا يريد واحد يفتحها، شوي إذا يريد يفتحها هيكي. فما قيل من أن البيع هو الأصل في تمليك الأعيان، بمعنى أن تمليك الأعيان قدر مشترك، ولكن يقدم البيع من باب انه الاصل. شوي هاي مساله القدر مشترك تجيبها يا مولانا، يدخل نفسين شويه المطلق، مو من دون ان يدخل هاي في الحساب ما ينفهم في الحقيقه. المطلق محل تامل بل منع لما عرفت من ان تمليك الاعيان بالعوض هو البيع، لا يمكن غيره، مو قدر مشترك، لا غير، مو قدر مشترك. ايش قاعد قولت؟ نعم، لعل مقصودة الاحتمال الثاني اللي بينا انه يدور الامر بين ارادة المعنى الحقيقي والمجازي، فنحمل على البيع من باب معنى حقيقي. نعم، لو اتي بلفظ التمليك بالعوض واحتمل ارادة غير حقيقتي، حقيقة والبيع، كان مقتضى الاصل اللفظي، اصل اللفظي يا اصل اللفظي اصل الحقيقة، يعني اصل الحقيقة حمله على المعنى الحقيقي، فيحكم بالبيع من باب اصل الحقيقة. اذا كان هيك مقصود، ايه هذا جميل جميل، فنحن معك معك، يعني النتيجة بناء على هذا راح يصير البيع مختص بالتمليك بعوض، وإرادة الهبة والصلح من التمليك بعوض يصير مجاز. إذا هيك هذا جيد، لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدم، الظاهر أن مراد ذات المعنى، يعني يريد يقول التمليك بعوض مشترك معنوي بين الكل بين الثلاثة، ولكن الأظهار والأصل في هذا التمليك والأبرز هذا الأفراد هو البيع، فيحمل من باب أنه أصل وأبرز وأظهر، لكن نظر أن الأصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدم، وسيجيء توضيحه في مسألة المعاطاة في غير البيع، والمعاطاة مرة في البيع السيف مرة المعاطاة في غير، إن شاء الله لما نوصل إلى المعاطاة في غير البيع نبحث هذا المطلب. تفضل. كأنه يشعر بالوجدان الشيخ الأنصاري هيك، وأخذ بكلام فخر الدين والإسلام لا من باب أنه شنو دليل مستند، لا، هو شك أنه يشعر بوجدانه بهذا المعنى وجعل كلام فخر الدين مؤيد، ترى مو أنه شنو هو المستند ولا كلام فخر الدين وحده، لا مو الدليل، وإنما كشاء منبه. بقي القرض داخلا. خا احنا تبين قلنا بعد ما عدنا اشكالات مو هيكي، هسه طلع عندنا اشكال جديد وهو ياهو القرض، يعني هذا اشكال رقم ايش قد راح يصير؟ 6 مو هيكي، 6 راح يصير. وحاصله اشكال رقم 6 ان التعريف، تعريف البيع، تعريف المتقدم للبيع يشمل القرض، فمن قرض 1000 دينار يصدق انه ملك عينا، يعني 1000 دينار بعوض بمال، بمال يصدق، يصدق يصدق ذلك، فيكون تعريف البيع المذكور ليس دافعا للأغيار وطاردا للأغيار، بل يكون كاملا للأغيار. يلا عندك جواب جاوب، تجاوب يجيب قدس الشروط. يقول في باب القرض المقرض لا يملك بعوض، بل يملك بشرط الضمان، فحينما أقول أقرضتك 1000 يعني ملكتكها، لكن بشرط شنو؟ بشرط ضمان البدل، ايه مو قربة الى الله تعالى. شايف هنا فالقرض تمليك بشرط ضمان البدل، لا انه تمليك بعوض، اي لا توجد معاوضة ومبادلة. والدليل على ذلك منبهات المنبهات الأربعة التالية. الأول إن الربا المعاوضة لا يجري في القرض، فلو كان القرض معاوضة لجرى فيه ربا القرض، ربا المعاوضة، عفوا ربا المعاوضة انتهى المقدار. الشيخ الانصاري ذكروا في امان الله، هسه بعد التوضيح عليه توضيح ذلك، ان الربا يتحقق في مورد، في موردين، في مورد المعاوضة يعني البيع، والثاني شنو؟ وفي مورد القرض. اما البيع فيتحقق فيه الربا كم شرط؟ بشرطين، شرطين يؤثر، والله نسيت اما هسه خنشوف بعدين شلون، بلكت نتذكر ان شاء الله. الشرط الاول ان يكون العوضان من جنس المكين موزون، أما إذا كان من قبيل المعدود فلا ربا. الشرط الثاني أن يكون البيع بالجنس المماثل، فالحنطة هي من الموزون والرضا يتحقق لو بيعت بالحنطة مع الزيادة، أما لو بيعت بالأرز بأن بيعت كيلو، بأن بيعت كيلو حنطة بزجت كيلو ونص أو كيلو وين أرز، لم يكن ذلك ربا. إذن في باب ربا المعاوضة يشترط اتحاد الجنس. الشرط الثالث اشترناه الشرط، إذن ثلاثة سويه، الشرط الثالث زيادة، زيادة أحد الطرفين. أما إذا بيعت الحنطة بالحنطة من دون زيادة لم يتحقق الرضا. إذن ثلاث شرائط ضبطوها، ثلاث شرائط يلزم توفرها لتحقق الربا وين؟ في باب البيع، في باب المعاوضة. لسه من باب الفائدة، من باب الفائدة العرضية الجانبية أريد أقوله، بيع النقود بالنقود جائز يو لا مع الزيادة، بأن أبيع عن ماذا؟ الدولار بالدينار مع الزيادة في أحد الجانبين يجوز. ليش؟ لأن الجنس ليس الواحد. وهكذا لو بيع الدولار بالدولار مع الزيادة بنفس الدولار لكن من دون أجل، بأن قلت لك بعتك ألف دولار، هاي ألف دولار طبعا من الطبعة، هيا طبعا الطبعة الطبعة الجديدة، ايه اذ ألف ألف جديد ومية من الطبعة اللي يسمونه القديمة، بس كل حال بحال يجوز وما يجوز؟ نعم يجوز. ليش؟ رغم على انه زيادة مماثلة اكو باعتبار انه معدود، تفتم الى النقطة ولا باعتبار انه معدود، وربا المعاوضة يشترط في تحققه ماذا؟ ان يكون الشيء مكيلا او موزونا، وهذا ليس مكيل ولا موزون. هاي فائدة. نعم اتهمت الفائدة الاخرى مع جعل الأجل، بأن قيل هكذا بعتك ألف دينار، ألف دينار مثلا بألف ومية أو بألف وميتين إلى 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 شقد تريد، عم دينار إلى شهر، هذا يجوز وما يجوز؟ هذا يجوز يوم يجوز. سمعت أن بعضا يقول يجوز، مو بعض منكم، لا لا عفوا من الأعلام، سمعت أنه يقول يجوز، يقول لأنه هماس معدود، هذا بيع لشيء معدود ماكو مشكلة، ربا ماكو، إذا بعض هكذا سمعت أنه يجوز، ولكن يمكن أن يقال هذا في الحقيقة ليس ببيع بل صورة البيع، وواقعه ماذا؟ قرض أبرز بلفظ البيع، فإذا لا يجوز مع الأجل لا يجوز، لأن هذا قرض. أما من دون أجل 1000 جديدة ب1100 عتيقة من دون أجل ما يخالف، يجوز ذلك رغم الزيادة في أحد الطرفين لأجل على أنه معدوم. على أي حد الآن شكرا إن شاء الله الشرح. فربا المعاوضة يشترط فيه هذه الشروط الثلاثة، بينما في القرض لا يشترط في تحقق الربا أن يكون الشيء ماذا؟ مكيلا أو موزونا، بل حتى لو كان معدودا يتحقق الربا إذا اشترطت الزيادة. وباتضاح هذا نقول إن هذا منبه، قاعد أبين لك وجه الكون منبه على أن القرض ليس ماذا؟ معاوضة. إذ لو كان معاوضة لكان الشرائط اللي ذكرناها في ربا المعاوضة يلزم أن تطبق علينا على باب القرض، بينما لم تطبق. فهذا منبه واضح على أن القرض ليس مصداقا علما للمعاوضة، بل القرض هو تمليك للعين بمن؟ بشرط ضمان البدل، لا أنه تمليك للعين بمن؟ بالبدل، بالعوض، بالمثل أو غيره، لا بشرط الضمان. فالبدل لم يؤخذ كعوض وكبدل، بل الذي جعل شرطا هو الضمان، لا نفس العوض والبدل على وجه العوضية والبدلية. هذا المنبه الأول. المنبه الثاني والثالث والرابع إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.